بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، ونعرض على فضيلته أولى الرسائل، وقد وردت من المستمع فضل محمد أحمد من السودان. سؤاله يقول: رجل تقدم لخطبة إحدى الفتيات ولها أخت توأم، وبعد أن تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود، فوجئ في ليلة الزفاف بأن زفت إليه أختها، ولكنه دخل بها ولا ندري هل كان بعلم منه أو بدون علم، فما الحكم في الحالتين، وعلى من يقع الإثم، وماذا عليه أن يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا المقام مقام تفصيل. فإن كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وإن حملت فولا منسوب إليه، لأنه وقع بشبهة وهو معذور. أما الذين أدخلوها عليه فكذلك فيهم تفصيل، إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم، وإن كانوا تعمدوا فعليهم الإثم ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيء المنكر. ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء طلق أختها وعقد عليها، لأن أختها لا عدة لها، مطلقة غير مدخول بها، فله يطلقها ويزوج أختها التي أدخلت عليه في الحال، وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه لأنها غير زوجة إذا أخبر وعلم، وزوجته باقية التي عقد عليها، ولا بأس بدخوله عليها، لأن هذه مطوءة بشبهة وليست زوجة له ولا يمنعها في عقده. وقد يقال إنه يمتنع من وطء الثانية من أجل وطء أختها، ولكن ليس هذا بظاهر، لأن هذا وطء شبهة وليس وطء متعمدا وليس وطء نكاح، فهو معذور في هذا. نعم،
بارك الله فيكم. هذه عدة أسئلة من الأخت المستمعة ميم هاء ألف من مكة المكرمة. سؤالها الأول تقول: هناك بعض الكتب الخاصة بالأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا كتاب الدعاء المستجاب، وقد وجدت فيه أدعية لكل يوم من أيام الأسبوع، فهناك أدعية وأذكار ليوم الجمعة وأخرى ليوم السبت وهكذا، فهل الالتزام بهذه الأذكار بدعة أم هو من السنة؟
هذا كتاب غير معتمد، وصاحبه حاطب ليل، يجمع الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع، فلا يعتمد عليه، ولا يجوز أن يخصص أي يوم أو أي ليلة بشيء إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا لا يعتمد عليه، ولكن تراجع الكتب الأخرى، فما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح أو المساء أو أدعية تقى في الصباح أو المساء شرع ذلك، وما لا فلا. وأما هذا الكتاب هو الدعاء المستجاب فلا يعتمد عليه، لأن صاحبه ليس بأهل لذلك، ولأنه يجمع بين الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع، فلا يعتمد على هذا الكتاب. نعم، تقدم في الذي أهديت إليه أخت زوجته، قلنا إنه أن يتمتع بزوجته التي عقد عليها إذا لم يرغب في التي أهديت إليه، ولم يرغب في نكاحها ولو كان قد وطئها، ولكن بدا لي في هذا شبهة، وهو إذا كان قد وطئها هل يستمتع بأختها التي عقد عليها أم لا، محل نظر، ولعل هذا يأتي في الحلقة الآتية إن شاء الله، حتى ننبه على هذا بعد مراجعة كلام أهل العلم في ذلك، والتأدب والتأمل في هذا الموضوع والحيطة في هذا الشيء. هل يجوز له أن يطأ زوجته التي عقد عليها مع وطئه لأختها التي ارتكبت غلط أم لا؟ هذا محل الإشكال. قلنا إنه لا بأس سابقا أن يطأ زوجته التي عقد عليها وإن كان قد وطئ أختها غلطا، هذا هو المتبادل الآن والظاهر، ولكن بدا لأن هناك شيء من الشبهة في الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر، فيمكن أن نبين هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفق الله الجميع.
سؤالها الثاني تقول: إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض؟ هل حكمه كالنفاس أم كالحيض؟ وما هي أكثر مدته وأقلها؟
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ويوجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفيا فإنه نفاس، حكم النفاس عليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى 40 يوم، لأن هذه نهاية النفاس 40 يوما، هذه النهاية. فإن طهر قبل ذلك 20 أو 1 شهر فتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل 40. إذا كملت 40 فتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم، لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره 40 يوما، فما زاد عليه فتراد دم فساد. صلي وتصوم بعد الغسل وتحل زوجها وتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضات وصاحب السلس. أما لو طهرت لأقل من ذلك 20 أو 15 أو 30 أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء 40 وتحل لزوجها أيضا. أما إن كان هذا الإجهاض ما تخلق بل أجهضته دما أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت وتعتبر نفسها كالمستحاضة وكصاحب السلس وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميع من أجل الدم كثرة الدم. فالمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل زوجها لأنه ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم.
نعم. سؤالها الثالث تقول: ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة؟ هل هن يعتبرن من المغيرات لخلق الله بذلك حتى إذا وضعت بقصد الزينة للزوج فقط؟ وهل صحيح أن عطر النساء في صدر الإسلام كان له لون وليس له رائحة؟
المساحيق فيها تفصيل.
نعم.
إن كانت يحصل بها الجمال والنور ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيئا فيه فلا بأس بها ولا حرج. أما إن كانت تسبب شيئا فيه رقع مثل سوداء أو ضررا في الوجه فإنها تمنع من أجل الضرر.
لا.
وأما الطيب فهو قديما وحديثا قد يكون له لون مع الريح وقد لا يكون له لون ويكون له ريح، فإذا تعرضت المرأة الطيب فالأولى والأفضل بها أن تتحرى الذي ليس له رائحة جيدة قوية، وإلا فالنساء يتعاطين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما له ريح وله لون كالمسك. قالت عائشة: كنا نضمن جباهنا بالمسك مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحرام. فالأولى بها أن تتحرى الشيء الذي ليس له الرائحة القوية لئلا تفتن الرجال، وتبتعد عن المرور على الرجال والمخالطة الرجال مع وجود الطيب الذي له رائحة. وقد يكون له لون ولكن ليس له رائحة شديدة مثل بعض الأطياب التي لها لون أصفر أو نحوه لكن ليس لها الرائحة قوية، هذا نوع من الأطياب. ولا يكون طيب إلا وله رائحة، لأن قد تكون قوية قد تكون ضعيفة، لكن إذا تحرث الطيب الذي ليس له رائحة قوية إذا كانت قد تبتلى بالرجال من أحمائها وغير أحمائها يكون هذا أولى. وإذا فعلته وكانت مع النساء وفي حقل النساء لا في حقل الرجال فلا حرج. نعم.
نعم. لها سؤال أخير تقول فيه: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان لأنها كانت حاملا، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث أن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنين مضت لم تقضي فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيرا لهذا، وخاصة أنها لا تعرف عدد تلك الأيام وقد صامت بعضا منها، وكثيرا ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى؟
عليها أولا أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام، وتتقي الله في ذلك مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق. عليها التوبة إلى الله مما أخرت من الصيام الذي قبل رمضان السابق، وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة رمضان الأخير فعليها أن تصوم في بقية هذه الأيام قبل رمضان، وعليها أن تصوم ما بقي عليها من أيام الماضية ولو بعد رمضان، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكينا من الصيام السابق الذي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير عن رمضان المستقبل يجب عليها الفدية على الصحيح، فما كان قبل رمضان السابق فهذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب فهذا فيه القضاء من دون فدية. رمضان عام 1403 هذا فيه القضاء من دون فدية.
لا.
وأما ما كان قبل من الرمضانات فإنها تقضي مع الفدية عن كل يوم نصاع تمر أو رز يعطى بعض المساكين يجمع ويعطى بعض الفقراء. وأما كونها لا تحفظ الأيام عليها أن تتحرى غالب الظن،
تجتهد العدد،
تجتهد وتعمل بغالب ظنها في الأيام التي عليها، ومع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها في عد. أما ما كانت معذورة من أجل المرض أو الرضاع فليس عليه في فدية، إذا كانت تأخرت من أجل المرض أو الرضاع الذي يشق عليها معها الصيام فيه معذورة ولا شيء عليها، ليس عليها فدية. لكن إذا كانت تساهلت وأخرت من دون عذر هذا هو محل الفدية.
لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي فتقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟
مثل ما تقدم، إن كان قبل رمضان الماضي يعني من رمضان 1402 أو رمضان 1401 أو ما أشبه ذلك تقضي وتفدي، تفدي إلا إذا كانت معذورة.
نعم.
إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع، من أجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها إلا قضاء، ليس عليها فدية لأنها معذورة.
نعم.
أما إن كانت تساهلت أخرت تساهلا وكسلا فهذا عليها مع قضاء التوبة، وعليها مع قضاء أيضا فدية عن كل يوم نصاع من التمر أو الأرز كيلو ونصف تقريبا يدفع للمساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام 3 فهذا ليس في فدية، تقضي الآن هذه الأيام والحمد لله.
الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي
نعم وتعطى بعض الفقراء
وتعطى دفعة واحدة.
نعم دفعة واحدة.
هذا سؤال من المستمع أحمد ابن أحمد غالب اليماني من ينبع البحر، يقول: هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث، وقد سافر عنها وتركها في بلده. يقول: هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث، وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمر حصل منها أغضبه منها فطلقها 2 طلقات بينه وبين نفسه ولم يخبر أحدا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟
نعم، ما دام تكلم به يقع، ما دام نطق به يقع، يبقى لها واحدة.
نعم،
يبقى لها طلقة ويقع لها طلقتان،
يقع طلقتين.
نعم.
هذان سؤالان من المستمع عبيد نمر يوسف، مصري يعمل بمكة المكرمة. سؤاله الأول يقول: أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلابد أن يكون بين العمرة والعمرة 40 يوما، فهل هذا صحيح أم لا؟
ليس بصحيح، ولا يشترط بين العمرة والعمرة 40 يوما، هذا كلام لا أصل له وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس أو السبت والسبت أو أكثر من ذلك في كل 10 أيام أو نصف شهر، المقصود ليس في حد محدود، لا 40 ولا غيرها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جعله حد محدود. فقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يروى عن علي رضي الله عنه قال: العمرة في كل شهر. ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان، وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم. وإذا اعتبر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأس. نعم.
سؤاله الثاني يقول: أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم، وعلى من يكون الإثم، وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟
إذا لم تعلم فالإثم عليها، لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعي. فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها. أما إذا علمت ففي التفصيل، كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار، وإن كنت أردت منعها فقط، أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها، فعليك كفارة اليمين، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم 10، يطعمهم على كل واحد، يعطى كل واحد نصف من التمر إن قتل من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من الزران كانت وزي البلد، يكفي 10، كل واحد يعطى نصف صاعين كيلو ونصف تقريبا، لأنها حكم اليمين. إذا كان على قال هي محرمة إن فعل كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم على قميص أو إزار ورداء. أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حرام عليه إذا فعلت فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل مسكين له نصف صاع كيلو ونصف تقريبا قبل أن يمسها، إذا كان قصد تحريمها قبل أن يمسها. أما إن كان قصد الطلاق قصد بهذا الطلاق أنها متى فعلت تطلق، هذا يقع به طاقته واحدة، يعني إذا كان قصد الطلاق وإن متى فعلت تطلق يقع به واحدة. أما إن كان أراد المنع ليس من الطلاق ولا تحريمه، وإنما أراد المنع فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم.
لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلا فتكون طالقة من وقت الفعل أو من وقت
إذا كان أراد الطلاق، إذا كان أراد إيقاع الطلاق تكون طالقة من وقت الفعل
من وقت الفعل.
أما إذا كان أراد منعها فقط تخويفها ولا من منعها ولا تحريمها هذا في كفارة اليمين.
أسأل الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي عبده مشهور من جيزان صامتة، يقول: كنت أقرأ في كتاب آداب الزفاف تأليف محمد ناصر الدين الألباني، فوجدت في هذا الكتاب حديثا لا أعلم مدى صحته، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا، وفي رواية فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. أخرجه أبو داود وهذا سند جيد، فهل هذا الحديث صحيح؟ فإن كان كذلك فإن معناه تحريم الذهب على النساء، فإن محمد ناصر الدين الألباني قد حرمه، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
هذا الخبر في صحته نظر وصححه جماعة، والصواب أنه شاذ وليس بصحيح، ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بإجماع أهل العلم، فإن أهل العلم أجمعوا على أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال. وهذا الخبر بين أمرين: إما يكون شاذا قد خالف الحديث الصحيحة، والشاذ حكم الحديث الضعيف، ولو صح سنده فإنه متخالف الأحاديث الصحيحة يكون شاذا حكم حكم الأحاديث الضعيفة، إذا من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا، وما شد من الأحاديث بأن خالف الأحاديث الصحيحة التي هي أصح منه فإن حكمه حكم الأحاديث الضعيفة ويحكم عليه بأنه ضعيف، وهذا من هذا الباب. ثم هو مع هذا منسوخ لو صح سنده وسلم من الشذوذ، فإنه منسوخ بإجماع أهل العلم الدال على أن الذهب محل للنساء محرم على الرجال، وأن ما جاء في النهي كان قبل ذلك
ثم نسخ. ختمنا في هذا مقالا نشرناه قريبا وجوابا أرسلناه إلى مجلة الدعوة وغيرها للنشر لبيان هذا الحكم، وأن الحديث هذا وأشباهه مما جاء في الحديث الذهب على النساء كلها على فرض صحتها منسوخة في الإجماع اللي حكاها العلم، فإن حكى الإمام الجصاص والبيهقي والنووي وجماعة إجماع أهل العلم على حل الذهب للنساء ولا على تحريمه للرجال. وأما هذه الأخبار التي فيها ما يدل على تحريمه على النساء فهي أخبار إما شاذة وإما منسوخة كما بينا في الكلمة. وأخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني وهم في هذا غفر الله له، ورأى أن يكون المحلق وحرم على النساء دون غير المحلق، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن جميع أنواع الذهب سواء محلق أو المحلق حل للنساء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن للنساء في لبس الأسورة وفي لبس الخاتم من الذهب وهو محلق والأسورة محلقة. المقصود أن الصواب في هذا أن الحديث هذا بين أمرين، بين ضعفه لشذوذه وبين نسخه لو فرضنا صحته بإجماع أهل العلم، وبالأحاديث الصحيحة الدالة على حله للنساء. وما ذكره أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في أدب الزفاف من جاء بين النصوص بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بحمل الأحاديث التي فيها النهي على المحلق والأحاديث الدالة على الإباحة على غير المحلق ليس بصحيح، وقد بين ذلك في الكلمة التي كتبناها من باب النصيحة وبيان الصواب في هذا الباب. وهو لا شك مجتهد جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولكن كل واحد يخطئ ويصيب، كل عالم له أغلاط وله أخطاء، ونسأل الله يوفق الجميع ما فيه صلاح النية والعمل. نعم
حفظكم الله وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة الإخوة فضل محمد أحمد من السودان، والأخت ميم هاء ألف من مكة المكرمة، والأخ أحمد بن أحمد غالب اليماني مقيم بينبع البحر، والأخ عبيد نمر يوسف مصري يعمل بمكة المكرمة، والأخ علي عبده مشهور من جيزان صامتة. إخوتنا الأعزاء، لكم شكرنا الجزيل على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.